أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما. في هذه المسألة الثانية يتعرض إلى نقطتين. النقطة الأولى إلى دليل وجوب العصمة، هل يجب أن يكون معصوم؟ الإمامية والإسماعيلية ذهبوا إلى وجوب العصمة، استدلوا بجملة من الأدلة، ذكر أربعة أدلة على وجوب العصمة، خمسة أدلة على وجوب العصمة. طبعا عبارة الشارح ذكر خمسة، أما عبارة خاجي نصير يحتمل أن تكون أربعة، يعني الدليل الرابع من متممات الثالث. لكن على كل حال العلامة الحلي على الله مقامه أفرز هذه الأدلة وجعلها خمسة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في البحث هي هل العصمة منافية للقدرة أم ليست منافية؟ خاجي نصير بدرس قاطع يقول أن العصمة لا تنافي القدرة. الشارح في البداية يتحدث أنه البعض قال بأن العصمة تنافي القدرة، وبيذكر رأيين أو ثلاثة في هذا الموضوع. بعد ذلك يقول في الطرف المقابل قالوا أن العصمة لا تنافي القدرة، يعني المعصوم يبقى، عندما أقول قدرة يعني قدرة على المخالفة، قدرة على المعصية. جيد. طائفة قالت العصمة تنافي القدرة، يعني ما عنده قدرة على المعصية. طائفة ثانية قالت أن العصمة لا تنافي القدرة، يعني تبقى القدرة على المعصية. هذه الطائفة الثانية أيضا، الطائفة الأولى ذكرت ثلاث أقوال، الطائفة الثانية إذا قلنا عصمة وفي نفس الوقت قادر على المعصية، وبهذه تحتاج إلى شوية شرح. يعني إذن العصمة ما هي؟ تعرض إلى ثلاثة آراء، القول الأول، القول الثاني، هذا كله من الشارح. القول الثالث يبدو أن القول الثالث قول جامع، يعني بيجمع تقريبا مثلا بين القول الأول والقول الثاني، حتى تعبير اللوامع الإلهية الفاضل المقداد يعني أتى بالقول الثالث في تفسير العصمة وعبر عنه، قال أن البعض تكلم بكلام حسن وهو كلام جامع. فلذا هذا الكلام الجامع مبني على أربع نقاط ذكرهم بالتفصيل. طبعا قلت أن الخاجي نصير رحمة الله عليه لم يتعرض إلى تفسير العصمة ما هي، لكنه أفتى بدرس قاطع بأنها لا تنافي القدرة على المعصية. هذا المطلب في الأخير، يعني في آخر المسألة الثانية، العلامة الحلي استدل عليه بأدلة بسيطة، لأنه ينبغي أن يكون أيضا يقدر على فعل المعصية حتى المعصوم، وإلا لا ثواب لا عقاب، خرج عن دائرة التكليف إذا فيش قدرة، والتكاليف لا توجد، لماذا يكون أفضل من غيره؟ واستدل بالآية الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم، باعتبار أن بحث العصمة والعصمة مشترك سواء كان نبي أو كان إمام، فإذا كانت العصمة تنافي القدرة فهي تنافي القدرة في النبي وفي الإمام، ولأجل هذا جاء بشاهد على أنها يعني بشاهد نبوي، يعني مرتبط بالنبي يعني صلى الله عليه وآله. مثلا بالفاضل المقداد بحث العصمة بحثه في بحث النبوة. إذا لاحظوا نحن بحث العصمة هذه الأدلة على الوجوب أو أن العصمة ما هي بحث في الإمامة، ما بحثنا وين؟ في النبوة. جيد، نقرأ المطالب، ما فيها صعوبة، المطالب سهلة صراحة. ومن جهة الأخوان إن شاء الله تعالى أساتذة بهذا العالم، يعني هالمطالب بعض الأحيان يعني من دردش نحن مع الأخوان الكرام. أقول ذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وخالف فيه جميع الفرق. والدليل على ذلك وجوه. ما الدليل على أنه يجب أن يكون معصوم؟ وجوه الأول، الأول خلاصته، بذكر تقريبا كل واحد خلاصته حتى دغري أرجع أطبق العبارة، أحلى ما أرى العبارة ونشرحها. قال سر نصب الإمام ما هو؟ سر وجود الإمام ما هو؟ أن الأمة يمكن أن تشتبه، يمكن أن تخطئ، يمكن أن تعصي، هذا هو السر في نصب الإمام ليقوم الإعوجاج. فإذا كان هو يحتمل أن يعصي فيحتاج إلى إمام، والفرض بأن الإمام يمكن أن يعصي فالإمام هذا يحتاج إلى إمام وهلم جرة، إلا أن نصل إلى إمام لا يعصي فبيكون هو الإمام الأصلي. يعني ما فرض إمام ليس بإمام، إنما ذلك الإمام الذي هو محل الكلام. إذن كلمة واحدة الدليل مبني عليها، أن السر بعثة ونصب الإمام هو حتى الأمة يقوم إعوجاج الأمة، يهديها، بيأخذ بإيدها حتى لا ترتكب المعاصي. عدم ارتكاب المعاصي ليست كلمة صغيرة، عدم ارتكاب المعاصي يعني جعل مجموعة قوانين على كافة الأصعدة، بالاقتصاد، بالسياسة، بالأمن، بالتعليم، بالتربية، بفتح المدارس، بسن القوانين الاجتماعية، جيد، بضبط الحدود، بي 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 بي، تهيئة مجتمع من الصغر عم بتربي حتى واحد ما يتخيل انه هيدي وين بتصير. العبرة هي اذا الواحد استلم من البداية الأمة، مش يجي واحد وشاف هكذا الأمة، لو من البداية استلم أمير المؤمنين عليه السلام لأكل الناس من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم. ولكن شاءت الأقدار الإلهية. الأول، الدليل الأول، الوجه الأول، أن الإمامة لو لم يكن معصوما لزم التسلسل، تسلسل في الأئمة، تسلسل لا إلى نهاية، والتالي باطل. كل إمام له إمام، كل إمام له إمام ولا ينقطع، وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. فالمقدم مثله في البطلان، يعني إذن يجب أن يكون معصوم. بيان الشرطية، بيان بطلان التالي واضح. أولا لإستحالة التسلسل، فش عنا شيء، وتقدم في القسم يلي هو مرتبط بالأمور العامة بالكتاب، القسم الفلسفي من كتاب التجريد. بيان الشرطية أن المقتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز الخطأ على الرعية. فلو كان هذا المقتضي ثابتا في حق الإمام وجب أن يكون له إمام آخر. الخطأ أعم، يعني الخطأ تعبير أقوى من الخطيئة. خطيئة المعصية، نحن نعرف المعصية بالتم في صورة العلم، في صورة السهو، في صورة الجهل، لا يقال ماذا؟ خطيئة. فمن شرب الخمر وهو لا يعلم أنه خمر لا يقال خطيئة، يقال خطأ. المعصوم معصوم عن الخطيئة وعن الخطأ. ولذا قال حتى الأمة لا تخطئ، ما تغلط. أن المقتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز الخطأ. خطأ أعم، يعني ممكن يشمل أخطأ هذا في تصرفه يشمل الخطيئة، بس الخطأ أعم. ولذا بعض العلماء يصر على أن المعصوم معصوم ليس فقط عن المعصية، عن الخطيئة، يقول عن الخطيئة والخطأ، اثنين سوا. أن المقتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز الخطأ على الرعية. فلو كان هذا المقتضي ثابتا في حق الإمام وجب أن يكون له إمام آخر ويتسلسل وهو مستحيل، أو ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ فيكون هو الإمام الأصلي. هذا هو محل الكلام، هذا الإمام الأصلي. يعني ما فرض إمام وهو المخطئ ليس بإمام، وهذا هو الإمام. الدليل الثاني أيضا مركب من صغرى ومن كبرى، ذكر الصغرى والكبرى مضمرة تستفاد من النتيجة. أن الإمام حافظ للشرع، هذه الصغرى، وكل حافظ للشرع يجب أن يكون معصوم، يعني بده يحفظ الشرع. كيف يحفظ الشرع إذا كان يمكن أن يعصي خطيئة أو يمكن أن يخطئ، يسن قوانين خطأ، أي حفظ الشريعة؟ فلذا يجب أن يكون حافظ الشرع معصوم، النتيجة الإمام يجب أن يكون معصوم. فإذا الإمام حافظ للشرع، كل حافظ للشرع يجب أن يكون معصوم، والنتيجة أن الإمام معصوم. لماذا الإمام حافظ للشرع؟ حتى يشرح هذه ذهب إلى أنه ما هي الاحتمالات أن يكون غير الإمام حافظ للشرع. ذكر 5 احتمالات: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، البراءة العقلية، يعني حكم العقل بأنه عند الشك أنت معذور، عمل اللي بدك إياه. قال هذه 5 قطعا ليست بحافظة للشرع. نعم ما ذكره السيد هاشم بتوضيح المراد، إلا أن أصلا حفظ الشرع ما هو؟ حفظ الشرع يكون عبر الإنسان مستلم يجلس على كرسي الرئاسة والحكومة، ينظر إلى هذا المجتمع، يربي المجتمع، يسن القوانين على كافة الصعد كما قلت قبل قليل، اقتصاد وعسكر وسياسة وأمن وتربية وكل ما تحتاج إليه الأمة على طبق الضوابط الشرعية، يرعاها. إذا في عدو بيدفع العدو. هذه هي وظيفة الإمام، هذا هو حفظ الشرع. في شبهات بيدفع الشبهات، بيوكل فلان، بيعلم فلان، بحفظ الدين، هالمجموعة بترد الشبهة المجموعة، وهكذا. يقول هذا واضح أنه لا الكتاب ولا سنة النبي ولا الناس العاديين تستطيع أن تفعل هذا. وشو براءة أصلية أصلا؟ شو قياسة أصلا؟ لا تتصف بأنها حافظة للشرع. إذن لا يمكن أن يكون حافظ للشرع إلا أن يكون هناك رجل، طبعا عم نحكي بعد النبي، إلا أن يكون هناك رجل يدير ويحفظ. أما القرآن بما هو قرآن، بما هو كتاب، يحفظ الشرع؟ فإذن لابد أن نحتاج إلى إمام. لكن غاية الأمر، المصنف أو الشارح لم يسلك هذا الطريق، جاء بهذه الاحتمالات الخمسة وبدأ بتفنيدة لماذا كل واحدة منها ليست حافظة للشرع. قال أما الكتاب، لماذا ليس حافظ للشرع؟ لأن الكتاب كثير من التفاصيل ليست موجودة فيه، ولذا بنرجع إلى الروايات. فإذا ليست موجودة في الكتاب كثير من التفاصيل، والحال أنه لا تستطيع أن تحفظ الشرع وأن تحفظ المجتمع وأن تصون المجتمع إلا بأن تبين له الأحكام وبالتفصيل، فالكتاب لا يفي بهذا الغرض. سنة النبي يقول نفس الشيء، لا تشمل كل موارد الأحكام الشرعية، حتى باعترافهم هن، ولذا لجأهم إلى القياس. إذن حتى السنة لا تسع التفاصيل. نأتي إلى الإجماع. قال أما بالنسبة للإجماع، رد بردان. الرد الأول قال إجماع ماذا يعني؟ إجماع يعني شخص، اثنين، ثلاثة، مجموع الأمة. لنفترض الأمة ألف شخص، عبارة عن مجموع هؤلاء الألف. طب إذا كان الأول يمكن أن يشتبه، والثاني يمكن أن يشتبه، والثالث يمكن أن يشتبه، إذن المجموع يمكن أن يشتبه ولن يزيد، ما يحتمل كل واحد منهم فيه الاشتباه، فإذن يحتمل في المجموع الاشتباه. هذا أول رد على أن الإجماع لا يصلح. طبعا هذه الردود على الإجماع هي ردود على حجية الإجماع بتعبير أدق، وبالتالي إذا ما كان حجة لا يستطيع أن يحفظ. جيد، هذا أولا. الرد الثاني اللي ذكره قال من الإجماع إذا بده يكون حافظ للشرع، يعني بعبارة أخرى، عبارة أصولية، حجة يعتمد عليه بأنه أخي بيحفظ لنا ديننا، نرجع للإجماع. لماذا؟ لا يخلو من ثلاث احتمالات. إما أن يكون هناك دليل قطعي، إما على حجية الإجماع، أو دليل قطعي لجأ إليه المجمعون، يعني دليل قطعي على حجيتهم، أو دليل قطعي لجأ إليه المجمعون. جيد، طبعا الذي يناسب عبارة الكتاب الثاني، وهو المناسب مع الكلمات الأخرى الموجودة في الكتب الكلامية، يعني حتى يكون البحث أقرب إلى علم الكلام منه إلى علم الأصول عن الحجية. يعني هؤلاء الألف، هؤلاء الألف في مسألة ما أجمعوا. لما أجمعوا في ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول، إما استندوا إلى دليل قطعي، أو استندوا إلى دليل ظني، أو لم يستندوا لا دليل قطعي ولا إلى دليل ظن. أجمعوا على أمر، قالوا بأمر، لكن ما عندهم دليل قطعي وما عندهم دليل ظني. أما الأول، إذا كان في دليل قطعي لاشتهر، كنا أخذنا بذلك الدليل، يعني لسنا بحاجة إلى إجماع. إذا في دليل استند إليه المجمعون قطعي، يعني كان واضح لاشتهر وذاع ولم يكن ليخفى عليه. أما إذا كان دليل ظني، يقول نقطع بأنهم لا يستندون إلى دليل ظني، نقطع، كما نقطع بأنهم لا يمكن للأمة الآن في وقت واحد أن تأكل أكلة معينة. طبعا امتناع وقوعي، يعني نقطع بأنه ما في هيك شيء. إذا كان استنادهم إلى دليل قطعي لاشتهر وذاع، إذا كان استنادهم إلى دليل ظني، الكل استند إلى أمارة ظنية واحدة، يقول نقطع بعدم وجود هذا كقطعنا بأنهم لا يستندون لا يأكلون طعام معين في وقت معين. لا يبقى إلا الثالث. إذا الثالث يعني من دون ماذا؟ من دون دليل قطع ومن دون دليل ظن. واضح لا يجوز الاعتماد على مثل هذا الإجماع حتى لو اتفقوا. إذن الخلاصة الإجماع هذا هو الدليل الثاني. الإجماع ليس حافظا للشرع. طبعا إذا بدنا نحكي بكلام تاني إنه هذا كلام قد يكون في الهواء. قولوا لنا أي أمر اجتمعت عليه الأمة. أمر واحد طبعا غير لا إله إلا الله محمد رسول الله، غير هالكلمة. تعبير العلامة بأول الميزان اختلفوا في كل شيء، ما في جامع بين المسلمين إلا هالكلمتين، إلا هالكلمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل شيء آخر اختلفوا به. ولذا أصلا بكلام آخر إجماع، أين الإجماع لتقول لي الإجماع يحفظ الشرع؟ فإذا لا الكتاب لعدم وجود التفاصيل، لا سنة النبي لعدم وجود التفاصيل، لا الإجماع لأمرين، أولا لأن كل واحد من الأمة يمكن أن يشتبه فالمجموع يمكن أن يشتبه، الأمر الثاني لأن الإجماع إما أن يستند إلى دليل قطعي أو دليل ظني أو لا إلى شيء. إلى دليل قطعي لكان موجود بين أيدينا، إلى دليل ظني نقطع بعدم استنادهم إلى أمر ظني، وإذا لم يكن هناك شيء باطل هذا الأمر. نأتي إلى الاحتمال الرابع وهو أن يكون القياس. قال أولا قياس ثبت بعلم الأصول مش حجة، ولو سلمنا وقلنا حجة قياس بيحفظ الشرع، بشو بده يحفظ الشرع؟ الأمر الخامس الاحتمال الخامس البراءة، البراءة الأصلية يعني مثل قبح العقاب بلا بيان. قال أولا إذا نستند للبراءة هو فيش حاجة إلى بعث الأنبياء، دليل وجوب بعث الأنبياء لح ينخدش إذا البراءة الأصلية وحكم العقل بالبراءة حجة، باعتبار لماذا يرسل الأنبياء في كل مورد نشك نعمل البراءة نجري البراءة. ولو تنزلنا عن هذا أصلا البراءة الأصلية يصلح أن تكون حافظا للشرع. طبعا إذا بتلاحظوا في شيء كأنه بديش أقول جامع بس من آخر موردان بيطلع من قوله بأنه هل البراءة الأصلية تحفظ شرع؟ هل القياس يحفظ شرع؟ فكأنه بيطلع منها شيء أن الحافظ للشرع أخي بده يكون شيء ماذا؟ عنده قدرة يكون مبسوط اليد، يأمر ينهى يسن القوانين تشريع تنفيذ هيك، مش فقط تشريعات. ولذا في مكان ما حتى الكتاب لو فرضنا فيه كل التفاصيل مجرد تشريع، بدنا تنفيذ على الأرض. ولذا أخي انسى بحث ولاية الفقيه المختلف فيه عند الإمامية جيد بناء على أنه مختلفين فيه حتى ما نقول، لكن بلا إشكال بلا إشكال بلا إشكال سلموا الإمامية على أنه بحاجة إلى تنفيذ وحكومة لا أقل من المعصوم، لأنه التشريع لا يكفي. إذن كتاب سنة تشريع لا يكفي، إجماع أكثر شيء بيحكي عن حكم. لو فرضنا أجمعوا واتفقوا على حكم، إذن كل هذه الأمور توصل إلى شيء اسمه عرفنا الحكم. طب خير عرفنا الحكم، سلمت الأمة بالحكم يعني الأمة هلأ العالم مش الأمة، كل العالم بيعرف الظلم حرام صح ولا لا؟ بيعرف السرقة حرام صح ولا لا؟ مش سرقوا لهم أموالهم للي بالبنوك؟ إذن التشريع والحكم والقانون شيء، وتنفيذ على الأرض تكون مبسوط اليد وتقيم الحد هيك، هيدا اسمه حفظ الشارع. بتحفظ الدين، بتحفظ دين الناس، لأنه الناس إذا أنت أخذت له المصريات وجنى عمرهم شو بيعمل؟ جيد نقرأ. يقول الثاني أن الإمام حافظ للشارع. طبعا هذا كله بالنسبة للصغرى، هلأ نوصل للكبرى. الثاني أن الإمام حافظ للشرع، هذه الصغرى. الكبرى وكل حافظ للشرع يجب أن يكون معصوم، النتيجة فيجب أن يكون معصوما. من النتيجة منعرف الكبرى ما هي. أما المقدمة الأولى الصغرى، لماذا الإمام حافظ للشرع؟ قال فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب. ابتدأ يعني شو ده بيسموه برهان شو؟ الصبر والتقسيم، الاحتمالات المتصورة للحافظ للشرع ستة، أحدها الإمام، الخمسة باطلة، فلا يبقى إلا الإمام. لا منه كافي، منه كافي، منه كافي أصلا، إضافة لأنه الفقهاء ليس في عرض الإمام، نتحدث عن إمام في نظرة. ليك كلامك كلامك حلو، كلامك حلو في مكان ما، إذا قلنا فقط أن منصب الإمام منصب قيادة وحفظ ظاهر فقط. إيه ما عم بقول لك بهيدا المقدار، حافظ الشرع بهيدا العنوان. أولا، أما إذا قلنا الإمامة هي مثل ما ذكرنا امبارح، أصلا هو واسطة ما بين الخالق والمخلوق، أصلا الحبل الممدود ما بين الأرض والسماء. الإمام وحدة من وظائفه حفظ الشريعة، وحدة من وظائفه سوق الناس إلى كمالاته. كل إنسان يسوقه عملا الهداية الفعلية، يعني الإيصال إلى المطلوب اللي بيعبر عنه العلامة. إذا قلنا هذا شيء آخر، إضافة نحن نحتاج إلى حفظ حقيقي، حتى لو بدي أحكي بالحفظ وبدي أنسى هداك، أقول نحتاج إلى حفظ واقعي وحفظ الفقيه ظاهري. فحفظ الفقيه لجأنا إليه عند العجز عن الوصول إلى الحافظ الواقعي. لو كان الأئمة عليهم السلام موجودين لحفظوا الدين واقعا حفظوا، لكن لما غاب المعصوم بمقتضى الاضطرار جعلوا الفقيه مرتبة نازلة لحفظ الدين ويحفظ ما استودع عنده. فلذا نحن نحفظ عن حافظ واقعي ليس حافظ ظاهري. إذن يقول أما المقدمة الأولى فلأن الحافظ الشرع ليس هو الكتاب. لماذا؟ لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيلية. انتهينا من الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ولا السنة، يعني السنة النبوية، لأنه عم نحكي عن ضرورة وجود إمام بعد النبي، فإذا المراد من السنة مش السنة قول المعصوم أو، ولا السنة يعني السنة النبوية. لماذا؟ لذلك لنفس الدليل أيضا، يعني لعدم إحاطتها بالأحكام التفصيلية. ثلاثة، ولا إجماع الأمة. لماذا؟ لدليلين. الأول، لأن كل واحد منهم من الأمة على تقدير عدم المعصوم، إذا المعصوم مش موجود فيهم يجوز عليه الخطأ. هلأ هيدي على تقدير عدم المعصوم إشارة إلى ماذا؟ سيد هاشم وليس ببعيد يقول إشارة إلى حجية الإجماع الدخولي، يعني لما بيكون المعصوم أحد المجمعين، أجمعت الأمة والمعصوم أحدا. فإذا قلنا الأمة أجمعت والمعصوم أحدا فبانتهينا، يعني عرفت قول المعصوم. فلذا الكلام في أمة المعصوم ليس فيها، فلذا نقول شو؟ إجماع الأمة على تقدير عدم المعصوم، وإلا كان عرفنا رأي المعصوم. على تقدير عدم المعصوم، هذاك قد يكون وجه آخر. السنة النبوية ذلك وجه، نعم هذا وجه آخر قد يكون صحيح، إلى أن أصلا تحتاج إلى تبيين، إذا كانت تحتاج إلى تبيين. بس الوجه اللي ذكره سنة النبي لم تستوعب كل التفاصيل. شيخ حسن زاد عنده تعليق تحت، لكن مع ذلك حتى لو تعرض إلى كل التفاصيل تبقى النقطة اللي ذكرناها بأن القرآن تشريع والحفظ يحتاج إلى تنفيذ باصطلاحاتنا بزماننا من البديهيات، مجلس تشريع، مجلس تقنين، مجلس قضاء، بأي بلد بالعالم ما في مجال، ما حدا عنده، تعرف لو عنده ثلاث وراء مشروع بده يطبقهم ببلد ما بيكفي ينشرون ويعمل محاضرات ويعمل 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 ويعمل، أبدا. يسعى لأخذ الحكومة، نحن سابقا بورشة ولاية الفقيه حكينا عن هذا الموضوع بالتفصيل، يعني أصل فكرة الإمام الخميني. تشريع واضح عنا، نحن من منصب الإفتاء للفقيه عندنا تشريع. المجلس القضائي أو ما يعبر عنه بالقضاء بالعالم ثابت عندنا بالفقه، القضاء الثابت للفقيه. يبقى الثالث التنفيذ. إذا التشريع واضح عنا يا بالرسالة العملية، قضاء عنا يا بمنصب القضاء المسلم عند الجميع، لكن تنفيذ من بينفذ؟ هذه مش، ولذا كتب بحث الإمام الخميني يعني فكرة ضرورة الحكومة. حكومة يعني تنفيذ، حكومة يعني بدك حاكم، هذه هي الولاية. هلا نحن فتنا على بحث الولاية ولو بمقدار صغير يعني. فإذا فيش مجال بالعالم من البديهيات. بيختلف الجمهوريين والديمقراطيين صراع طويل عريض. ليش؟ ليمسك الحكومة. رئيس الجمهورية هو رأس الحكومة. حكومة يعني تنفيذ. لو بتملك الأغلبية بالمجلس المجلس التشريع بالنهاية مين اللي بتنفذ؟ سياسات مين بتنفذ؟ جيد. يقول لأن الإجماع، لماذا الدليل الأول؟ لأن كل واحد منهم على تقدير عدم المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ، فالمجموع كذلك، فإذا المجموع يجوز عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لأن إجماعهم لما أجمعوا عندهم دليل قطعي أو عندهم أمارة ظنية أو ما عندهم شيء. ولأن إجماعهم ليس لدلالتين، يعني ليس لدليل قطعي استندوا إليه، وإلا لو وصلنا هذا الدليل وإلا لاشتهرت يعني هذه الدلالة. ولا لأمارتين، إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع على الأمارة الواحدة، امتناع وقوعي، امتناع يعني امتناع عادي إذا جاز التعبير، من الممتنعات والمستحيلات العادية. مثل شو؟ يقول كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معين في وقت واحد. وهذا ليس من المستحيلات يعني الذاتية، إنما هم مستحيلات العادية. فأما أن تقول أجمعوا على أمر ما عندهم لا دليل قطعي ولا أمارة، يقول أو لا لهما، يعني لا لدلالة قطعية ولا لأمارتين، فيكون باطلا. شو إلو إيمي هذا الإجماع إذا لم يستندوا لا إلى أمارة قطعية ولا إلى أمارة دليل قطعي ولا إلى أمارة ظنية؟ باطل هيك إجماع. الاحتمال الرابع، ولا القياس، لوجهين: الأول لبطلان القول به على ما ظهر في أصول الفقه، ثانيا وعلى تقدير تسليمه، فليس بحافظ للشرع بالإجماع. قياس يحفظ الشرع مولانا الكريم. الاحتمال الأخير، ولا البراءة الأصلية، أيضا لوجهين: الوجه الأول لأنه لو وجب المصير إليها إلى البراءة الأصلية لما وجب بعثة الأنبياء من الأول. بعثة الأنبياء بطلت واجب لأنه في كل شيء ارجعوا إلى البراءة الأصلية. ثانيا وللإجماع على عدم حفظها للشرع، أنا يمكن عبرتش بالإجماع، قلت لوضوح أنها ليست حافظة، بس مش أنه للوضوح، للإجماع، كل مجمع على هذا الأمر الواضح أنه براءة أصلية بتحفظ شرع، وللإجماع على عدم حفظها للشرع. إذا بطلت الاحتمالات الخمسة فلم يبقى إلا الإمام. هذا إجماع على أمر بديهي، هذا مثل إجماع على أمر بديهي، يعني لوضوح أنه مثل البراءة شو لا يمكن أن تكون حافظة للشرع. يعني بدي أقول مش بس رأيي، الكل متفقين على هذا الأمر الواضح. فلم يبقى إلا الإمام. إذا الإمام حافظ للشرع، طب الآن السؤال، إذا حافظ للشرع يجب أن يكون معصوم؟ يقول مولانا إذا ما كان معصوم الغرض من التكليف ينتفي. الغرض من التكليف ما هو؟ الله ليش بعث تكاليف؟ بعث تكاليف حتى تكون منقاد لإله، طيع هالتكاليف يعني طيعه. طب إذا الإمام الحافظ للشرع يمكن أن يخطئ، فإذا التكاليف الله وهن، مش لحتى نحفظ التكاليف. الغرض من التكليف وهو أن نكون منقادين لله تبارك وتعالى لن يحصل. فإذا بدنا إمام لا يعصي ولا يخطئ. ولذا قال فلو جاز الخطأ عليه لم يبقى وثوق بما تعبدنا الله تعالى به وما كلفنا، لأنه نحتمل الخطأ في كل ما يقوم به. إذا نحتمل الخطأ في كل ما يقوم به وذلك مناقض للغرض من التكليف وهو الانقياد إلى مراد الله تعالى. الدليل الثالث دليل سهل. الدليل الثالث هو لو كان المعصوم يخطئ ويعصي لوجب النهي عن المنكر، لأنه أدلة النهي عن المنكر وجوب النهي عن المنكر مطلقة تشمل كل من ارتكب المنكر وارتكب المعصية. والحال أنه الإمام يجب طاعته، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، أنا مأمور بطاعته، فجأة واجب إنهيه، ولذا لا ينسجم هذا الأمر. الثالث أنه لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه، وذلك الإنكار عليه يضاد أمر الطاعة له، معني لازم تطيعه في كل شيء، فإذا فعل شيء لازم تطيعه، فإذا فعل معصية الآية تقول لازم تطيعه في كل شيء، والحال أنه يجب ماذا؟ أن أنهى عن المنكر. ولذا النهي عن المنكر يضاد الطاعة. ما بتشمل الفقيه؟ لا،
الفقيه ما وقع منه الخطأ فوجب الإنكار عليه، وذلك يضاد أمر الطاعة للفقيه.
لا، نحن نفترض هيك، لو صدر من الفقيه شرب الخمر شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ لا، مش مورد، مش مورد، ما هي نفسها مش مورد لمساحة الاختلاف الاجتهادية. المفترض خالف في أمر مسلم، مش مساحة مختلفين فيها. مش بتقلي ترك قراءة السورة، والحال أنه قراءة السورة على رأي يمكن تكون جائزة. نعم، إذا ترك قراءة السورة وهو ممن يوجب قراءة السورة وعلمت أنه ترك وجب أنه ساعتها ببطل فقيه، تجب تقليده. لا، حتى خطيئة، حتى الخطيئة وجب الإنكار عليه، الإنكار أوضح في الخطيئة. التوجيه وجب التوجيه، وجب التوجيه، لا تجب الطاعة. حتى الفقيه لا تجب الطاعة في هذا الأمر إذا أخطأ. نعم، إذا قطعنا أنه أخطأ لا تجب الطاعة، فإذا يجب الإنكار عليه. بس المعصوم لا تشمل، لأن المعصوم أطيع الله وأطيع رسوله أمر ممكن، يجب طاعته في كل شيء. هل هذا شيء ثاني؟ حتى ما نروح بحث ولاية الفقيه، انسى ولاية الفقيه، غير ولاية الفقيه. انت سألتني عن الفقيه، خلينا بمنصب الافتاء او بمنصب القضاء. هلا بدناش نروح لمنصب في خلافه، منصب القضاء قالوا الا في الموارد التي نقطع بخطأ القاضي فيها. ليش مش تام؟
وجب الإنكار على الفقيه حين الإفتاء، حين القضاء، حين
الخطأ المسلم، مش الخطأ عمل لك محل اختلاف
بإدارة، مش
بقيادة الدولة. إذا خطأ مسلم، لنفترض نصب واحد بيشرب خمر على شو مثلا، إجا المعصوم، طبعا عيب واحد يحكي بهالطريقة، ولكن فرضا نصب واحد بيشرب خمر قال له أنت بدك تمنع لي دخول الخمر على البلد، ما بتصير. بس لو صارت بس ما بتنسب، ما بتركبش.
يعني ما بيصير الله ينصب واحد يخطئ، يحتمل أن يخطئ،
صح،
يحتمل فيها أن يخطئ.
الفقيه لم ينصبه الله، نصب المعصوم،
مش نصب بالعنوان.
لا لا، بس أنت أخذتني على بحث الفقيه، خلينا ببحث المعصوم. الفقيه نصب بزمن الغيبة للضرورة، حتى لو حصلت أخطاء لكن نتيجة المجموع في مصلحة. يعني وجود الفقيه ولو كان في أخطاء لكن في مصلحة نوعية بتنصيبه من عدم تنصيبه. يعني الخطأ بعدم أخطاء الأمة بعدم التنصيب أكثر. ولذا لا ننسى بحث الفقيه، جيد؟ إضافة لأنه بالنسبة لشو بحث ولاية الفقيه، روح لبحث الإفتاء. أنت شو بتساوي؟ أصعب بحث الإفتاء، بحث الإفتاء، حتى لو مع غض النظر عن بحث ولاية الفقيه، منصب للإفتاء أو مش منصب للإفتاء، أيضا منصب للإفتاء، مع أنه يمكن أن يشتبه ولا لا يمكن أن يشتبه، يمكن أن يشتبه المشهور وإلى الآن بيئته، ولكن هذا الاشتباه ما عفو عنه. ليش؟ بمقتضى
الض... أحسنتم، يعني مش ملازم أنه يوجد طاعة شخص،
بس ما علمنا بالخطأ، الأمة لم تعلم بالخطأ، أفتوا بوجوب النزح، بعدين إجا فقيه آخر قال النزح غلط، بس الأمة لا تعلم، لا تعلم، لا تعلم بالخطأ.
لا يمكن منه الخطأ، هذا عم بيقول لأنه يجب طاعته، لا يمكن منه الخطأ. هل الفقيه يجب طاعته ويمكن منه الخطأ؟ فإذا قلنا أن الخطأ تبع الفقيه معفو عنه، فلنقل أنه معفو عنه في الإمام لضرورة بعد، يعني في من السنة يقولوا بعد النبي.
ما الغرض؟ ما الغرض من الإمام؟ الحفظ الواقع إلنا، مش الحفظ، الحفظ الظاهري. حتى نرجع لهذيك النقطة، إذا قلنا الغرض الحفظ الواقع أصلا من البداية ما بيدخل بالبحث الفقهي، بيبقى بعدين لماذا نصب الفقيه؟ نصب بمقتضى الضرورة. حتى تعبير الإمام عليه السلام برواية إسحاق بن يعقوب عبر هذا التعبير، فإنهم حجتي عليكم، بس عبر عن حاله فقال وأنا حجة الله. ولذا بعض الإخوان اللي اشتبهوا، إخوان ما حدا قال، حتى لا الإمام الخميني ولا غيره، إلى أنه مثلا أنه إيش المقتضى؟ أنه يكون الفقيه، أنه ولي الفقيه معصوم، لماذا؟ لأنه صار حجة، حجة الإمام مش حجة الله، حجة الإمام لضرورة، ولذا بطول حجة الله مش بعرضه، وإلا ببطل في عندي دليل على لزوم وجود معصوم هلا إذا الفقيه موجود. لذا الفقيه أصلا أولا تنصيبه ظاهري، ثانيا تنصيبه مش بعرض الإمام، بطول الإمام. الإمام نحن نتحدث عن حافظ واقع للشرع، إذا حافظ واقع للشرع لا يمكن أن نحتمل فيه إلا العصمة. أما في الحافظ الظاهري أصلا بقلبه موجودة، هي بنفسها العبارة تنطوي في أحشائها على أنه ممكن أن يشتبه. لذا بالحافظ الظاهري نحتاج إلى حجة.
لذا بالحافظ الأمر على الغيبة.
بس لحظة شوي. لا بشكل عام، بشكل عام كلام صحيح بشكل عام. الحافظ الواقع يعني بدي واقع، الحافظ الظاهري يعني بدي حجة. الإمام علي عليه السلام بيحكي واقع، بس لما بيبعث محمد لنفترض بن أبي بكر على مصر، محمد بن أبي بكر منه حافظ واقع، حافظ ظاهر بتنصيب من الإمام، ولذا لا يكون بعرض الإمام بطول الإمام. وهذا جبته شاهد حتى ما يكون بس بعصر الغيبة، بس بعصر الغيبة واضح. ولذا عنده تعبير، هذا التعبير ذكره صاحب الجواهر جزء 21، وذكره الميرزا النائيني بمنية الطالب، يقول بالنسبة لولاية الفقيه عم بيحكوا أن الفقيه منصوب كنصب الأشخاص إلى الآفاق، يعني كيف أن الفقيه منصب بزمن الغيبة كنصب محمد بن أبي بكر على مصر بالآفاق. شو بتفرق؟ محمد بن أبي بكر ذهب لماذا؟ بس لتعليمه للدين ولا ليستلم الحكم هناك؟ هيدي الفكرة،
السلطات الثلاث،
هيدي الفكرة بالضبط، ليكون هو على رأس الحكم، هو بيعين القاضي، هو اللي بيشكل الجيوش، هو اللي بيعمل، هو اللي بيعمل، هو اللي بيعمل. فلذا بيعبروا هذا التعبير، هو الأعلام اثنين أنا شفتهم، قد يكون في غيرهم يعني. الدليل الثالث، لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه، وذلك يضاد أمر الطاعة له بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. الدليل الرابع، غير العمد يجب التعليم. لاحظ ذكر العلماء بمورد العمد والخطيئة أمر معروف ناهي عن المنكر، بمورد الجهل وجوب تعليم الجاهل، وباثنين لا يستقيم لأنه مأمورين نطيعه. إذن لنفترض لم يصدر عن عمد لكن أخطأ، إذا أخطأ يعني في شيء ما بيعرفه فيجب تعليمه. ولذا عنا وحده من وجوب الأمر رفع المنكر مشروط بتنجز التكليف، تنجز التكليف فرع العلم يعني، أو قيام الحجة. طب إذا ما كان متنجز التكليف بس يقولون أخطأ فيجب تنبيهه، مش أمره عفو عن منكر بس تنبيهه، تنبيه الغافل، تنبيه الجاهل، إرشاد الجاهل. إذن على كل الأحوال لا يمكن. الرابع، لو وقع منه المعصية لازم نقض الغرض بالنصب الإمام والتالي باطل، فالمقدم مثل نقض الغرض مستحيل، فالمقدم مثله يعني لا يمكن أن تقع المعصية. أما لماذا يلزم نقض الغرض من نصب الإمام؟ لاحظوا بآخر الدليل الثاني يلزم نقض الغرض من التكليف، أما في هذا الدليل نقض الغرض من نصب الإمام. لماذا ينتقد الغرض من النصب؟ بيان الشرطية أن الغرض من إقامته، من إقامة الإمام يعني نصب الإمام، ما هو؟ انقياد الأمة له، امتثال أوامره، اتباعه، هذا حافظ واقع للشرع، هذا حافظ واقع للشرع. الله عم بيقول لهم بحسب تعبير لطيف للسيد هاشم الطهراني، يقول الحكم منه، التكليف منه، وحافظ التكليف ينبغي أن يكون منه، كما أن التكليف منه يرسل شخصا ينبغي أن يكون حافظ التكليف من قبله. إذا حافظ التكليف من قبله فيجب أن يكون نسمع له بكل شيء، حافظ واقعي. إذن أن الغرض من إقامته انقياد الأمة له، امتثال أوامره، اتباعه فيما يفعله، فلو وقعت المعصية منه لم يجب شيء من ذلك، لا رح نسمع منه، لا رح نطيعه، لا لا لا، وهو منافق لنصبه. الخامس، أنه إذا وقعت المعصية منه سيكون أقل من عامة الناس، أقل من عامة الناس. يقول لو وقع منه المعصية لازم أن يكون أقل درجة من العوام. عجب. لماذا؟ يقول لأن عقله أشد. واحد، ومعرفته بالله تعالى وثوابه وعقابه أكثر، لأنه هذا الحافظ، هذا اللي أخذ علمه من الله تبارك وتعالى. إذن عقله أشد، معرفته بهذه الأمور أشد، فإذا فعل المعصية شو راح يكون؟ فلو وقع منه المعصية كان أقل حالا من رعيته، وكل ذلك باطل قطعا. هذا نظير ما يقال بأنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. طب إذا كان الخليفة المنصب هو اللي عم يرتكب، فسيكون أقل من الرعية. بعد ذلك لا بأس، عنا دقيقتين ثلاثة أربعة نستفيد منهم ببركة وجودكم المبارك هون. يقول ولا تنافي، أنا أشرت بالبحث بأنه اختلفوا فرقتين، فرقة قالوا العصمة تنافي القدرة، يعني إذا معصوم ما عنده قدرة على المعصية، وفرقة قالت لا لا تنافي يعني تبقى القدرة. يقول اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصومة هل يتمكن من فعل المعصية أم لا، فذهب قوم، هذه الفرقة الأولى على اليمين، إلى عدم تمكنه من ذلك، ما بيقدر يرتكب المعصية. والفرقة الثانية على اليسار، وذهب آخرون إلى تمكنه منها. يأتي إلى الفرقة الأولى اللي على اليمين، اللي على اليمين هن إجوا بكل يعني اختلفوا في تبيين عدم القدرة. أما الأولون، الأولون من؟ يعني فذهب قوم منهم، الأولون يعني القوم الفرقة الأولى. أما الأولون هول اختلفوا بتفسير العصمة، اتفقوا أنه ما في قدرة، لكن لما اتفقوا بعدم القدرة ليش ما في قدرة؟ فثلاث مجموعات بيذكر، مجموعتين عفوا مش ثلاثة، أنا قلت ثلاثة اشتباه، ثلاثة اللي على اليسار. أما الأولون فمنهم من قال إن المعصوم مختص في بدنه أو نفسه بخاصيتين. هلأ بالبدن بالنفس مش مهم، لكن بوجوده، هذا الوجود الخارجي بهذا الجسم وما فيه من روح، في له خاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعصية. هلأ الله عمل شيء بجسده بروحه بطريقة معينة، بعد لا يمكن أن يرتكب معصية، قدرة ما فيه، قدرة ما فيه. جيد. طائفة تانية قالت، ومنهم ما قال إن العصمة، شو العصمة؟ هو القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية، وهو قول أبي الحسين البصري. جيد. هلا طبعا هذا يمكن ينسجم مع الأول، هو مش عم يحكيهم أنه بعرض بعض، يعني هو عم ينقل الأقوال، القدرة على الطاعة، لاحظ الكلمة الثانية، وعدم القدرة على المعصية. لماذا؟ الطائفة الأولى صرحت قالت لأنه في خاصية ببدنه أو بنفسه. هل قد فهني في مقام تعداد يعني هذه الأقوال. أما الآخرون، لا بأس منكمل ولو بعد سطرين ثلاثة، أما الآخرون اللي هو على جهة اليسار، جهة اليسار قالوا ماذا؟ لا تبقى القدرة. هول قلت أني ذكر بالبداية ثلاث أقوال لأنه القول الثالث جامعها، القول الأول. أما الآخرون من هم؟ الذين لم يسلبوا القدرة. طبعا يا ريت الكتاب البين إيدينا اللي عم نقرأ فيه مرتب بس بطريقة يعني مفصولة، الأولون الآخرون محطوطة بالخط الأسود البولد العريض، عرفتوا كيف؟ يعني بساعتها بتبين تنفرز الأقوال. على كل حال أول فرقة منهم، فمنهم من فسرها بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف المقربة إلى الطاعات، يعني الله بيفعل في، ما هي العصمة؟ الله يفعل به شيء نرمز له بأكس، هذا أكس لطف يقربه إلى الطاعة، يبعده عن المعصية، لكن لا يصل إلى الإلجاء إلى الإجبار. لماذا؟ حتى تبقى القدرة، لأنه من جماعة أن القدرة بعد موجودة على المعصية. ولذا فمنهم من فسرها، فسر العصمة بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف المقربة إلى الطاعات التي يعلم معها، يعلم الله مع هذا اللطف مع هذه العصمة أنه لا يقدم على المعصية، يعلم أنه لا يقدم على المعصية، لكن بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء، وإلا لم يكونوا من جماعة القائلين أن القدرة على المعصية بعد موجودة، لألا كانوا من الجماعة على اليمين. هذه طائفة شرحت هكذا، قالت العصمة لطف يقرب لا يصل إلى مرحلة الإلجاء. طبعا هذا التعريف ما عم يوضح حقيقة العصمة، تراها ما عم يحكي شيء عن حقيقة العصمة. كل اللي ذكروا هالتعريف، العصمة لطف تقرب إلى الطاعة وتبعد عن المعصية ولا تصل إلى الإلجاء. غاية الأمر الله يعلم مع وجودها بأن هذا العبد لن يرتكب المعصية. هذا اثنان. ومنهم من فسرها بأنها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي، ملكة. هذه الملكة موجودة، هذه الملكة تمنع من المعاصي. يعني كيف العدالة ملكة بناء على رأي مثلا المشهور، مش رأي السيد الخوي، كذلك هذه ملكة بس كأنه ملكة أقوى. جيد، كأنها ملكة أقوى من ملكة العدالة، بتصير راسخة بالنفس كتير كتير لدرجة ماذا؟ لا يصدر عن صاحبها المعصية. لكن نحن نعرف الملكة بيبقى في قدرة على المخالفة. وآخرون، جيد، أترك هذا وآخرون إلى الجلسة التالية حتى ما أخذ من وقتكم كتير. هذا تمام الكلام فعلا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.